بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. الأمارة الثالثة من الأمارات التي تصلح لإثبات النسب الفراش، بمعنى كون والدة المولود المشكوك نسبه فراشا شرعيا لرجل يمكن أن يكون الولد متولدا من نطفته لما اشتهر، بل لما استفاض أو تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله الولد للفراش، فيلحق الولد بمن؟ بزوج تلك المرأة، لأن تلك المرأة تكون فراشا له. الولد للفراش وللعاهر الحجر. وهذا الكلام هو من أبلغ الكلام النبوي في اختصاره لفظا، الولد للفراش كلمتان، وسعته مضمونا، لأنه يدل على أمارية الزوجية والفراش للنسب، يصير هي ملحق بالنسب، وكنايته عما لا ينبغي التصريح به بالكناية. أيوة. ولد للفراش، تعبير الفراش ما بي تعبير مثلا كذا، تدرون فقهاء من يذكرون التفاصيل ونزلوها بصيغة فقهية يصير بها يعني بيان لأمور قد يكون الأنسب أن يكنى عنها، أن لا يصرح بها، لكن هو المروي عن النبي صلى الله عليه وآله هذا مع شدة وضوحه فهو فيه كناية، لكن هو واضح جدا الولد للفراش، أي القضية بقت حدا لموضوع الأنساب وعالجت كثير من المشاكل وصارت هي مورد للتطبيقات الفقهية في كثير من الموارد، حولت إلى سياق يعني تشريعي صارم في كثير من الأمور مع إيمائه لملاكه بمنشأ للملاك، لأنه بالنتيجة الفراش هو كأنه هو ملاك النسب، يعني هو ما دام هنالك أهلية لأن يكون متولدا من هذا الزوج فأيضا يكون ذلك. على أي حال احنا بغض النظر عن هذه الخصوصيات لهذه الكلمة الولد للفراش، نلاحظ ألفاظ هذا الحديث وما ورد. قد رواه الصدوق في ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله، بالكم الفقيه في أواخره يوجد مجموعة من النصوص هو يعبر عنها ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله، الأحاديث المشهورة المعروفة عادة يذكرها الصدوق، وهذا واحد منها. ورواه الشريف الرضي في المجازات النبوية، وفصل وأفاض في بيان معناه. احنا ما عندنا هواية غرض، يعني هو في بيان معنى للعاهر الحجر، الشريف الرضي عنده مطلب هنا أنه ما المراد أنه للعاهر الحجر، الحجر يعني يعني الرجم مثلا أو لا، الحجر بمعنى أنه هي لا تحصل على شيء، شلون يقولون أنه هذا ليس له إلا التراب يعني ما إلها شيء. المهم عنده كلام في المطلب، هو يقرب الثاني ويشير فيه إلى أنه قد يكون قد لا تكون محصنة فلا يكون حكمها الرجم. على أي حال، وقد تضمنته روايات عديدة كقاعدة شرعية يرجع إليها عند الشك في النسب، يعني رواياتنا الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم، غير هذا الحديث اللي هو قلنا مشهور معروف، روايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم اتخذته كقاعدة تشريعية طبقت في موارد مختلفة ومتعددة. يرجع إليه إليها عند الشك في النسب بسبب الشك في معرفة الآب، منها من الروايات ما رواه الكليني. نعم، القاعدة الشرعية هي نفس هي القاعدة هي نفس هذه الكلمة حديث يعني هو الحديث هو قاعدة شرعية. نعم. منها ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عن أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود. كيف أنه ارتكب ذلك؟ قلت فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها. يعني إذن مرت على ثلاثة فاستبان حملها عند الثالث، ما هو حكمها؟ لأنه يحتمل أن يكون الوالد الولد هو الأول أو الثاني أو الثالث. فقال أبو عبد الله عليه السلام الولد للفراش، ما دام هو يحتمل أن يكون متولدا من صاحب الفراش فإذن يرجع إليه. ورواه الشيخ عن الكليني ورواه الصدوق بطريقه إلى أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل، يعني هذه الرواية معروفة رواها المشايخ الثلاثة بالنتيجة، لكن الشيخ روايته هي عن الكليني نفسه. بني الظاهر احنا الآن مو بحثنا بذاك الجانب، المهم أنه هذه القاعدة، لأن هناك كلام عند الفقهاء أنه كيف يعني تخريج هذه القضية، لكن المهم أنه القاعدة هي هذه الرواية مفروغ منها بحيث الإمام يستشهد بها يطبقها بهذا النحو. ثانيا ما رواه الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وحميد بن زياد عن ابن سماع جميعا عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد. كلام شبيه بالفرض السابق لكن يختلف عنه شيئا ما. قال للذي عنده، الولد يكون للذي عنده الجارية يعني اللي هي ملكه، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر. إذن يعني هذا الأمر أيضا مفروغ عنه، هذا نص ثاني يدل على. رواية الثالثة ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها، الوليدة يعني هي الجارية التي تتولد من جارية عادة، هكذا الظاهر المراد هنا، لأن يقول اشتراها. أيما رجل وقع على وليدة قوم حرام ثم اشتراها ثم ادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيء، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته. وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته. المهم ماذا؟ احنا أصل المطلب واضح إن شاء الله أنه هذا الحديث ثابت الولد الفراش، وهو يطبق في موارد الشك، يعني كونه أمارة على النسب واضح جدا، هو الإمام هنا في هذا المورد يطبقه كأمارة نسبية تثبت النسب. هذا الحديث أيضا فيه فائدة يمكن أن ننتفع منها بالإقرار الأمارة السابقة اللي بحثناها إذا بالكم، لأن هو يدل على أنه الإنسان إذا أقر بولد ثم انتفى منه فماذا؟ بعد انتفاء منه لا يكون مقبولا، الإقرار يكون حجة عليه. بل اي هو مر البحث في الاقراء، لكن هذه الروايه ما اتذكر قريناها، ما ادري. نعم نعم اي هو ذكر الشيخ، احنا قريناه ذكر الشيخ كحكم ما ذكر روايته. نعم هو هم على القاعده، لانه الاقرار حجه، الانتفاع منه دعوة، وبعد أن ثبت الإقرار على أي أساس يقدر ينتفي من عنده؟ بعد ما يجوز أن ينتفي منه.
شك التردد المتقدم.
نعم.
إذا شك المتقدم تردد في المتقدم
والمتأخر. إيش هذا مطلب كونه يبحث في محله؟ بالنتيجة حتى إذا شك في المتقدم والمتأخر راح يصير شك بين تردد بين الحجة واللا حجة. حجة وهي الإقرار نأخذ بها، ذاك يرد على وجهه ما له قيمة. ما لا قيمة ما لا اعتبار. أيضا هذا هنا أكو مطلب مهم قد نحتاجه اليوم، ربما نصل إليه إذا أدركنا الوقت، هو أنه ابن الزنا لا يورث، ولكن ابن الزنا ينسب أو لا ينسب. هنا يجي كلام، هنا نتحدث عن أن ابن الزنا لا يورث، يعني يصير تفكيك بعض الأحيان بين النسب وبين الإرث، ممكن أن نتعقد تنسيب التفكيك بينهما. أكو كلام في المطلب في بعض الموارد القادمة نحتاجه، مهم هذه أيضا معلومة نخليها في بالنا. الخلاصة أن هذه الرواية، الرواية الثالثة، هي أيضا دلت مضافا إلى الروايات الأخرى المعروفة، يعني في ألفاظ الصدوق وفي رواية الشريف، وأيضا هو عند العامة والخاصة هذا الحديث معروف، هذه الرواية هي أيضا دلت على أصل وجود هذه القاعدة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. الرواية الرابعة، الرواية الرابعة قد يكون تشبه شيئا ما الرواية السابقة، لكن بها فرق. نعم شبهها جدا، يعني لعله هي نفس النص. نعم وأيضا رواه الكافي الكليني رحمه الله. المهم نقرأ الرواية هكذا: علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن علي بن سالم عن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على وليدة حراما، بينما هناك ماذا قال؟ على وليدة قوم حراما، لكن المضمون نفسه، لأن هي من صير حرام يعني ليست وليدته، فإذا هو وقع على وليدة قوم حرام. ثم اشتراها فادعى ابنها، قال فقال لا يورث منه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته. المهم احنا ربما فيما ذكرنا كفاية، قد توجد روايات أخرى تدل على المدعى، لكن هو ما ذكرناه كفاية، ولا يحتاج أيضا إلى الخوض في تفاصيل الأبحاث السندية لشدة وضوح هذا المطلب. الحديث على الأقل نقول عنه أنه موثوق بصدوره، هو بالواقع مستفيض أو متواتر أصلا، يعني إما مطمئن بصدوره أو ربما يمكن القول بأنه مقطوع بصدوره، فما يحتاج بعد إلى بحث سندي. احنا متفقين سابقا ان المطلب السندي اذا ما كان اكو حاجة اليه بعد ما ندخل فيه غمارا، لانه يصير بعض الاحيان حديث طويل ما اكو حاجة اليه. فلا اشكال، الحاصل انه لا اشكال في ان الفراش امارة كافية للالحاق النسبي في حال الشك في النسب، هذا واضح. واما المعلوم تولده من الزنا على تقدير تحققه، فالعلم في مثل هذه الأمور من أندر الأشياء أو من أندر الأمور، نادر جدا. من كيف يعلم؟ لكن لو فرضنا تحقق العلم فهو مشكل. ولهذا ذهب الفقهاء إلى أنه يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا، هذا كلام السيد في العروة، السيد طباطبائي اليزدي في العروة، يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه، وكذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي، لأنه زكاة الهاشمي يمكن أن تعطى للهاشمي ولغيره. واضح إن شاء الله؟ فالحديث صار ماذا؟ أنه يكون البناء على كونه هاشميا مشكل، وإن علم أنه متولد من هاشمي لكن ليس بالنكاح وإنما بالصفاح بالزنا. صار واضح إن شاء الله؟ وذلك نعم،
يعني يقول غير هاشم،
لا شنون غير هاشم، يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا، لأنه زكاة غير الهاشمي على الهاشمي غير جائزة، فهذا هل هو يلحق بأبيه فيكون هاشميا بأبيه، يعني المادي يعني العضوي من ناحية عضوية شرعا، هذا يعتبر هو منتسب إليه أو لا؟ هنا السيد وهو مشكلة بين الفقهاء، بها إشكال القضية، أكو توقف بها، إحنا نريد نشير إليه إشارة. فيقول الأحوط عدم إعطائه، لماذا؟ لأن هو الأمر مشكل، ابن الزنا من حيث نسبه مشكل، هناك وضوح أنه لا ميراث له، هذا واضح، لكن هو من حيث نسبه مشكل. من يقول من حيث نسبه مشكل؟ يعني ماذا؟ يعني يحتمل أنه ينسب، إذا معلوم أنه هو متولد من عنده من نطفته، ويحتمل أنه أصلا حتى نسبه ما ينسب إليه، فيكون كأنه بلا أب شرعا، بلا وقعا تكوينا هو متكون منه، بس هو شرعا يكون بلا أب بنظر, بنظر, بنظر الشارع. وعليه أنه هذا لا يلحق بالفراش، ما دام هو معلوم أنه متولد من الزنا لا يلحق بالفراش. فش راح نعرف؟ راح نعرف أن الفراش أمارة ظاهرية، اللي هو محل بحثنا، الفراش أمارة ظاهرية، يبقى هو عادة يصير شك، لأن الفرض الذي فرضناه قلنا أنه فرض نادر جدا، كيف يعلم؟ مثلا في بعض الفروض أنه يعلم أنه هذه المرأة لم يواقعها إلا هذا أجلكم الله الزاني، وهي لا تكون مثلا هي متزوجة من شخص، لكن ذلك الشخص أصلا كان قد تركها سافر عنها مدة طويلة فحملت، فإذا هي لم تحمل منه جزمة. في مثل هذه الحالة يعلم أنه هذا الولد من الزنا، طبعا إلى ما يحتمل أن يكون شبهة، يأتي الكلام عن الشبهة، يعني لو فرضنا احنا ليش صعب نفرض حالة، لأن كل حالة هي تتسبب إلى احتمالها، لهذا قلنا أنه هذا من أندر الأمور. لكن لو حصل فهل يمكن تطبيق قاعدة الفراش؟ لا. ليش؟ لأنه ظاهر قاعدة الفراش أنها قاعدة ظاهرية، يعني أمارة، مثل ما احنا ذكرنا أمارة، مو هي تسبب النسب، هي مو سبب تشريعي ثبوتي واقعي للنسب، وإنما هي أمارة على النسب عند الشك به. واضح إن شاء الله؟ بالنتيجة احنا بعد آراء نفس المشكلة، من حيث أنه ما ينتسب إلى الفراش ماكو فرق من هالناحية. المهم أنه بلي
هذه القاعدة على الفراش بعد شو راح تصير أمارة إذا هي مورد الشك، وراح تقربها الأصول.
ها، فهو إذا مورد الشك بعد ما صير عن الأمارة موردها اليقين. اليد شنو؟ اليد أمارة ولا مو أمارة؟ سوق المسلمين أمارة ولا
مورد الشك؟ مورد الشك ليش موردها ظن؟
لا سيدنا، ذني بعد. ولا يلحق بالفراش، هذا بالأصول إن شاء الله نبحث بخدمتكم. ولا يلحق بالفراش، وذلك لأن قاعدة الولد للفراش، هذا الكلام بين المعقوفين للسيد الحكيم الأكبر سيد الجد قدس السره في المستمسك. وذلك هو تعقيبا على هذا كلامه تعقيب على كلام العروة اللي ذكرناه الآن آنفا. وذلك لأن قاعدة الولد للفراش قاعدة ظاهرية لا مجال لها في ظرف العلم بالانتساب بدرس قاطع ومستوضح هذه القضية. هو هم لحن القول في العبارة وظاهر الرواية ظاهر الحديث الشريف هو هذا أنه إمارة ظاهرية. زين إذن الآن صار واضح عندنا أن المتولد من الزنا أمره مشكل. زين شنو حكمه وتفاصيل حكمه هذا بعد موكول إلى محله، لأن هذه المسألة راح يصير ما يخرج عن محل كلامنا. إحنا المفروض هذه الأمور نأخذها أصل موضوع. إحنا غايته أشرنا إلى الأمارات النسبية لشدة الاهتمام بهذا الشأن النسبي، أما الدخول ببعض التفاصيل الدقيقة فيه من شأنه من تفاصيل شؤونه فهذا بعد يلحق في محله من كتاب النكاح باب أحكام الأولاد وأمثال ذلك، وعادة يذكر هذا أو يذكر أيضا في بعض الكتب الفقهية في باب المحرمات، محرمات بالمصاهرة أو بالنسب، لأن إذا كان هذا منسوب إليه في يصير من محرمات العقد محرمات النكاح. وكذا حال المتولد من وطئ الشبهة أيضا فيه مشكلة، وإن كان الإشكال فيه أهون من الإشكال في ولد الزنا، فإن منشأ الإشكال فيه يعني طبعا أهون من جهة وأشد من جهة. يعني هنا بعد راح اللي قد يكون حتى من يقول بأن ولد الزنا لا يلحق نسبان في وطئ الشبهة قد يقول أنه يلحق نسبا. صار واضح؟ فيصير عندنا في وطئ الشبهة مشكلة من هالناحية أشد، فإن منشأ الإشكال فيه أشد، والبحث فيه له وجوه أوجبت الاختلاف بين الفقهاء. أصلا يوجد بحث مفصل عند الفقهاء أنه ما الفرق بين الزنا والشبهة. بعضهم يقول أصلا في مقابل النكاح السفاح، فتدخل الشبهة هناك مو من حيث الحد والفسق، من حيث ماذا؟ من حيث النسب عندنا قسمه نكاح وسفاح، فهذا إذا ما متولد من نكاح خلاص بعد هذا ما راح يلحق بالنسب. بعضهم جدا يصير عنده تشدد أنه الإلحاق النسبي مرهم بالزواج، واضح؟ بعضهم يقول لا هذا قسم ثالث وهذا لا مانع من أن يلحق بأبيه الواقعي تكويني. على أي حال هناك كلام، والكلام هم يرجع إلى تحديد حقيقة الشبهة في مقابل الزنا، أبحاث مفصلة هناك. وجدنا أن الدخول فيها يبعدنا كثيرا عن جادة بحثنا في الغيبة ومستثنيات الغيبة في مسألة القدح في النسب، لأن هذا يعتبر المفروض هنا يكون أصل موضوع، بعد ما راح ندخل بتفاصيله، فلهذا نحوله على محله. ومحله كتاب النكاح في أحكام الأولاد أو في محرمات النكاح. ولهذا ننتقل إلى الأمارة الرابعة وهي أهم الأمارات، سيدة أمارات الباب الشهرة كما تعلمون في النسب، لهذا هي أهم الأمور، وهي أيضا فيها أبحاث نفيسة، فلا بد هنا أن نشمر عن ساعد البحث ونستعد للبحث في هذه القضية. الرابعة الشهرة وهي أهم الأمارات على إثبات النسب من حيث شدة الحاجة إليها وانحصار الإثبات بها في أغلب الموارد، وينبغي البحث في تعريفها تصورا أولا ثم في إثباتها تصديقا ثانيا. ولا يخفى أنه بين البحث التصوري والبحث التصديقي ارتباط وثيق، لأنه أنت إذا بنيت على أن الشهرة المراد منها كذا فالحجة تكون كذا، أما إذا الشهرة المراد منها شيء آخر الحجة أيضا لابد أن تكون بما يتناسب مع ذلك الشيء. لكن المهم إحنا لابد أن نلتفت إلى محتملات الشهرة. أما الأول وهو تحديد المراد من الشهرة فهو محتمل لعدة معاني، هل نشير إلها كشيء كلي بعدين نقف عندها واحد واحد. بعضهم يرى أن الشهرة هي ما يوجب العلم، بعضهم يرى أن الشهرة ما يوجب الاطمئنان، بعضهم يرى أن الشهرة ما يوجب الظن. بعضهم يرى أن الشهرة هي تكون على نفس التولد، بعضهم يرى لا على الحكم. يجي إن شاء الله بحث عن تصوير هذه القضية، شنو الفرق بينهما؟ الشهرة على الحكم، يعني الشهرة على الإلحاق النسبي، مو الشهرة على التولد، ملتفتين؟ فالمهم إن شاء الله نبحث عنه، ما مستعجلين. الآن نركز على أبسط المعاني وأوضحها، وهو أن يكون المراد من الشهرة هو ما يوجب العلم. أصلا أنتم إذا تبحثون في كتب الفقه المعاصرة، مثلا في العروة اللي هي صايرة متن الفقه المعاصر تقريبا، اللي هي لحق به الآخرون وعلقوا عليه، أصلا ما يعبر الشهرة، يعبر الشياع. أنتم لاحظوا شوفوا، يقول الشياع يثبت النسب بأمور، أولا مثلا البينة، ثانيا الشياع. تعبير الشهرة أصلا ما موجود. زين، الشياع ما المراد منه؟ أو فقل الشهرة، احنا سأخذنا عنوان الشهرة لأن هذا العنوان هو المعروف فقهيا، مفروض احنا بحثنا استدلالي بعد، مو بحث فتوائي حتى واحد يريد يبين مراده ومبناه فيشير إليه ويعبر عنه بما يتناسب مع المطلب، وإنما هو بحث استدلالي، فالمفروض نلاحظ كتب الفقهاء والشيء المعروف فيما بينهم. فلهذا احنا عثرنا أن نبقى على أصل التعبير بالشهرة، مو نعبر بالشيعة، شوف التعبير بالشهرة هو الأنسب. لكن المهم أن الانتقال من التعبير بالشهرة إلى التعبير بالشياع هو فيه ما فيه من الدلالة على أن أصل البناء على الشهرة بهذا المعنى العام للشهرة ليس كاملا، ولهذا اختاروا ماذا؟ تعبير الشياع. الشياع هو أقرب إلى معنى العلم، أو فقل على الأقل الاطمئنان. واضح إن شاء الله؟ مثل ما الشياع في الاجتهاد مثلا، تدرون هذا تعبير موجود، الشياع في الاجتهاد، الشياع في الأعلمية، يقول الشياع هو حجة. شنو المراد هناك من الشياع؟ مراد من عنده يعني هو العلم أو الاطمئنان، هو مو مطلق أنه يكون معروف بين الناس بما يوجب الظن، هذا ما ينفع، هم ينصون على ذلك أصلا هناك. المهم احنا الآن نأخذ الاحتمال الأول. أما الأول وهو تحديد المراد من الشهرة، فهو محتمل لعدة معاني، منها الشهرة بأعلى مراتبها بحيث أنها توجب العلم، هذا هو المراد من الشهرة فقط. فقد نقل سيدنا الحكيم الأكبر قدس سره عن بعضهم أنه أنكر حجية الشهرة إذا لم تفد العلم، معناه لا ينفع من الشهرة إلا ما يوجب العلم. وهذا يعني ماذا؟ يعني ما عندنا أمارة بالحقيقة، يعني هذا عبارة أخرى عن إلغاء حجية الشهرة والرجوع إليها عند شك، أصلا هذا مو أمارة بعد راح يصير. وهذه الدعوة هي تستبطن إلغاء أمارية الشهرة، معناه أنت في حال الشك ما عندك غير البينة أو ما يشبه البينة، مثلا الإقرار أو ما أشبه ذلك. أما حجية الشهرة بعد بهذا المعنى ما موجود عندك، لأنه هذا القضية ذا هو مع حال العلم، بعد ما تحتاج إلى أمارة، أصلا ماكو موضوع بعد بالأمارة، أمارة ظاهرية، وإحنا كذا قاعد نتحدث عن أمارات الظاهرية لإثبات النسب. فالعلم هو مو أمارة بعد، مع العلم بعد ما إلى أمارية تعبدية، راح يصير منشأ العلم وهو الشهرة، منشأ العلم مش راح يكون، راح يكون هو الحجة، الشهرة الموجبة للعلم هي الحجة، يعني بالحقيقة هذا صار من صغريات الحجية القطعية. المعنى الثاني هو الاطمئنان. من نقول معنى الثاني هو الاطمئنان أيضا يأتي الكلام، مثلا احنا من لاحظ ان شاء الله هذه الامور هي موجوده، بس احنا ما كتبناها ما نزلناها يعني بهذا الدرس، بس هي موجوده. احنا مثلا من نقارن، وانا ارجو انه انتم من الان تبداون تبحثون عن كل ما يصلح من دليل على حجيه الشهره، لان اكو ضمور في الاستدلال عليها او قله، يعني اكو مشكله في تتميم الشهره واثباتها. مثلا اذا تلاحظون عباره السيد الجد في المستمسك، وتقارنوها مع عبارة السيد الخوئي رحمة الله عليهما، هي أيضا تعليق على العروة. سيد الجد من يجي إلى الشياء بحسب تعبير السيد اليزدي في العروة كما قلنا، هو قلنا انتقل من تعبير الشهرة إلى الشياء، لكن بالنتيجة المطلب واحد. ماذا يقول؟ يقول يرجح أن يكون المراد من الشهرة هو من الشياع هو ما يوجب الاطمئنان، ويستدل عليه بالسيرة. سيد الخوئي ماذا يرجح؟ أن يكون المراد من الشهرة الاطمئنان حسب ما أصور، بس لازم نراجع نتأكد نشوف، خلي عبارته أمامنا أحسن. ولكن يقول إذا موضوع الاطمئنان هذا يندرج تحت باب حجية الاطمئنان، فإحنا إيش راح يصير عندنا؟ إحنا ربما هو المراد من الشهرة ما يوجب الاطمئنان، ولكن هذا إذا كان المراد من الشهرة ما يوجب الاطمئنان، الحجة فيه هو نفس اندراجة تحت كبرى حجية الاطمئنان، لو اندراجة تحت كبرى السيرة العقلائية في المورد راح يختلف. بس هذا وين يبحث؟ من المقام الثاني، احنا بعدين راح نبحث، لكن من اول العمر من نريد ناخذ الاحتمالات لابد ان نلتفت الى خصوصية الاحتمالات. واما الاحتمال الثالث الذي اشرت اليه وهو ان يكون مطلق الظن، والسيرة العقلائية التي تقال في باب الانساب هي ماذا؟ هي على الظن بعد، مو على الاطمئنان. يعني حتى لو كان هناك شبهة او شك في بعض الانساب، إذا هم مشهورون بشيء قل هي هاي الشهرة تجري. واضح إن شاء الله؟ أيضا هنا أرجو أنه أن تلاحظوا، لأن إحنا الآن قلنا بعد خلينا نبدي نبحث في هذه المسألة وإن شاء الله نستفيد من متابعاتكم ومراجعاتكم، أن بعض الروايات وردت أيضا قد يستدل بها على المقام، أنه خمسة أشياء يحكم بها بظاهر الحال من جملتها الأنساب، أن رواي بهذا المضمون خمسة أشياء من جملتها مثل واحدة من الولايات المناكح الكذا الذبائح الأنساب مذكور هذا الشيء. لكن يا ترى أن هذه الرواية يمكن الوصول إلى سند تام لها؟ يمكن إثباتها؟ الرواية بها مشاكل باعتبار أن هي مروية بنفس العبارة لكن مع اختلاف في النسخ، فالاختلاف في النسخ ماذا يوجب؟ لأن ربما هو يعرقل الاستدلال بالرواية. المهم هذه مفاتيح المطلب تقريبا، أو بعض مفاتيحه فلنقول، لأنه ربما أنتم تظفرون بشيء آخر، تبقى بين أيدينا جميعا، وإحنا كنا نحاول أن نبحث بالمطلب لعل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا في هذا الشأن مزيدا من الفهم لمعالم دينه، والحمد لله رب العالمين.